حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا خيرت برحلك يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. لا أرى لا أرى للغرام أهلا لا أرى للغرام أهلا سوى من نصر السبت يوم أضحى فريدا من هم بقية الله في الأرض ومن بات مجدهم محسودا كان طوفانهم كطوفان نوح ذاك ماء يجري وهذا حديدا لو زمان الخليل فيهم لما ارتاع لهول ولم يخاف نمرودا وابن عمران لو رآهم لما اختار لميقاته سواهم عميدا يا ولما خر صاعقا وهو فيهم ولخروا دون الممايات سجودا سادتي في الأنام كانوا سادتي في الأنام كانوا ولكن لابن بنت النبي كانوا عبيدا عبيدا لم يكن عندهم أعز من النفس فجادوا بها لم يكن عندهم أعز من النفس فجادوا بها وناهيك جودا هذه حالهم إلى أن تفانوا واغتدوا دونه جميعا رقودا ظل يناديهم يا فرساني تخلوني وحيد شو السبب عفتوا مخيمكم ونمتوا على الصعيد ظل يناديهم يا فرساني تخلوني وحيد شو السبب عفتوا مخيمكم ونمتوا على الصعيد لا ولد لي بقى يحمي حريمي ولا عضيد وبن سعد بعدي السار هالحراير نيته شلون يا عباس تتركني وحريم محيرا عايف الخيمة يا ابو فاضل نايم بالثرى وهاي زينب عقب عيناك بالحرام متمرمرة تدري باليفقد عضيدة تقل خويا حيلته وصاح يا زهير ويا مسلم يا أهلال ويا حبيب صحبتي كلكم نسيتوها وتركتوني غريب ما تقوم لها اليتامى ذوبوني من النحيب ظلت جثثهم تموج وتضطرب من نخوته.
إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. استكمالا لحديثنا ليلة البارحة حول أصالة حرمة العمل بالظن، ودفعا لبعض الالتباسات التي أثيرت لدى بعض الأذهان المتيقظة، نركز هذه الليلة على محورين. المحور الأول: هل سوغ الشارع العمل بالظن في بعض الموارد أم لا؟ والمحور الثاني: لماذا سوغ الشارع العمل بالظن في بعض الموارد؟ أما ما يتعلق بالمحور الأول، وهو هل سوغ الشارع العمل بالظن على نحو الموجبة الجزئية أم لا، نحن ذكرنا أن الأصل الأولي الذي يحكم به العقل ويحكم به الشرع أيضا هو حرمة العمل بالظن، فكل ظن من الظنون يحرم العمل به بمقتضى القاعدة الأولية، ولا يصح ترتيب الأثر على الظنون بمقتضى القاعدة الأولية. هذا أصل من الأصول الشرعية المهمة. ولكن السؤال: هل أن الشارع استثنى من هذا الأصل شيئا وسوغ العمل بالظن في بعض الموارد أم لا؟ نقول نعم، الشارع المقدس كما أشرنا ليلة البارحة سوغ العمل بالظن في بعض الموارد، أشير منها إلى أربعة موارد مهمة. المورد الأول: الركعات في الصلاة. عندما يشك الإنسان في ركعات صلاته ويغلب ظنه على جانب أو على طرف من طرفي الشك، فإن هذا الظن حجة. ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله قال: إذا شك أحدكم في ركعات صلاته وظن أيها الأحرى فليبني عليه. يعني عندما يشك الإنسان أنه صلى ركعة واحدة أم ركعتين، صلى ركعتين أم ثلاث، صلى ثلاثا أم أربع، وبمجرد التأني غلب ظنه على أنه صلى ركعتين أو صلى ثلاثا أو صلى أربعا، فإن هذا الظن حجة على الإنسان. صحيح هو ما عنده علم، ما يدري أنه صلى ثلاثا أم أربع، لكن عند غلب الظن أنه صلى أربع أكثر من احتمال أنه صلى ماذا؟ ثلاثا فقط. إذا غلب الظن أحد الاحتمالين وصار احتمالا راجحا، فإن هذا الظن يكون ماذا؟ حجة على الإنسان. هذا مورد. المورد الثاني من موارد حجية الظن التي استثناها الشارع المقدس فتوى الفقيه. شلون فتوى الفقيه؟ شوف، احنا عندنا هنالك مدرستان فكريتان، واحدة من المدرستين يعبر عنها بمدرسة التصويب، والمدرسة الأخرى يعبر عنها بمدرسة التخطئة. شو الفرق بين مدرسة التصويب ومدرسة التخطئة؟ مدرسة التصويب تقول بأن كل ما يفتي به الفقيه فهو حكم الله سبحانه وتعالى. لمن هذا الفقيه يفتي بفتوى هي حكم الله، ولمن يفتي الفقيه الآخر بفتوى هي أيضا حكم الله في الواقع. فالأحكام في الواقع تتعدد تبعا لتعدد الاجتهادات والفتاوى. سموها مدرسة التصويب، سموها مصوبة، لأنها تعتقد بأن الفقيه دائما ما يصيب الواقع، لا يخطئ الواقع أبدا، ذلك سموهم مصوبة. في قبال مدرسة المصوبة تأتي مدرسة التخطئة، يأتي المخطئة الذين هم عبارة عن شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فيقولون بأن الفقيه إذا اجتهد قد يصيب الواقع وقد ماذا؟ يخطئ الواقع. لما يجون اثنين من المراجع العظام وأحدهما يفتي بفتوى والآخر يفتي بفتوى أخرى، لا يعقل أن تكون كلتا الفتوين ماذا؟ حكم الله تعالى الواقعي، بل إحدى الفتويين مصيبة للحكم والفتوى الأخرى ماذا؟ مخالفة للحكم، وقد تكون كلتا الفتويين مخالفتين لحكم الله الواقعي. إذن نحن المخطئة نقول بأن الفقيه قد يصيب الواقع باجتهاده وقد ماذا؟ يخطئ الواقع. على ذلك فتوى الفقيه هل هي علم أم هي ماذا؟ ظن. فتوى الفقيه تكون ماذا؟ ظنا وليست علما، لأن العلم لا يخطئ الواقع، بينما فتوى الفقيه قد تصيبه وقد تخطئه، إذن هي ظن وليست علما. زين، هذا الظن هل هو حجة أم لا؟ نقول نعم، لأن الشارع المقدس استثناه وجعل الحجية له، فورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: فإذا حكم بحكمنا، يعني الفقيه، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا راد على الله تعالى وهو على حد الشرك بالله. هنا الشارع المقدس جعل الحجية لماذا؟ لحكم الفقيه وفتواه، ولولا أن الشارع جعل لها الحجية لما كانت ماذا؟ حجة، لأن الأصل الأولي عدم حجية الظنون. ورد في الرواية المشهورة عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه قال: ألا ومن كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. إذن الإمام جعل الحجية لفتوى الفقيه رغم كونها ماذا؟ ظن. هذا مورد ثاني. المورد الثالث من الموارد المهمة التي جعل الشارع فيها الحجية للظن خبر الواحد. شنو معنى خبر الواحد؟ نحن عندنا في علم الدراية وعلم الحديث يقسم الخبر إلى قسمين: خبر متواتر وخبر واحد، حديث متواتر وحديث واحد. شنو معنى حديث الواحد، خبر الواحد في مقابل الخبر المتواتر؟ شوف الفرق بين الخبر المتواتر وخبر الواحد، أن خبر المتواتر هو ما أفاد العلم والقطع بصدوره لكثرة رواته في جميع الطبقات، بينما خبر الواحد وإن تعدد رواته إلا أنه لا يصل إلى درجة يفيد فيها العلم. كل خبر ظني لا يصل إلى درجة العلم وإن تعدد رواته، يعبر عنه بخبر الواحد. إذن خبر الواحد مو معنى اللي يروي واحد فقط، مراد من خبر الواحد الذي لا يصل إلى درجة العلم واليقين في مقابل الخبر المتواتر. شوف مثلا لما نحن نجي إلى حديث الثقلين أو إنجي إلى حديث الغدير، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. المسلمون جميعا يتفقون على أن هذا الخبر خبر متواتر. يعني ماذا؟ يعني أن جميع المسلمين يقطعون قطعا جازما لا شك فيه ولا مرية تعتريه أن النبي قال يوم غديركم من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذا نسمي خبر متواتر. لكن بقية الروايات، أغلب الأخبار، أغلب الأحاديث، أغلب الروايات هي أخبار ماذا؟ آحاد، وليست أخبار متواترة، هي أخبار ظنية وليست أخبار قطعية. الروايات التي نعتمدها في الفقه ونعتمدها في العقيدة ونعتمدها في غير ذلك، في المجال الأخلاقي، في مجال التفسير، أغلب الروايات ظنية غير قطعية، لكننا نعول عليها ونعمل بها. لماذا؟ لأن الشارع جعل الحجية لهذا الظن، جعل الحجية لخبر الواحد. ورد في الرواية عن الإمام الحجة عجل الله فرجه: لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا. شنو يعني لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا؟ يعني لما يجيك خبر الثقة، خبر زرارة، خبر محمد بن مسلم، خبر أبي بصير، خبر فلان من الثقات، لا تقول احتمال اشتبه، لا تقول احتمال أخطأ في النقل، لا تقول احتمال غفل عن شيء لم يذكره. لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا. معنى ذلك أن ما يرويه عنهم الثقات ماذا؟ حجة، لذلك لا يجوز التشكيك فيه. ولولا أن الشارع جعل خبر الواحد الثقة حجة لكان ماذا؟ لكان لا يجوز العمل به، لأن الأصل الأولي هو حرمة العمل بالظن. هذا مورد ثالث. المورد الرابع والأخير من الموارد المهمة التي جعل فيها الشارع الحجية للظن: الآداب والسنن. شمعنى الآداب والسنن؟ الآداب والسنن يعني المساحة الأخرى من الأحكام التي هي وراء مساحة الواجبات والمحرمات. الآداب والسنن ما يعم المستحبات والمكروهات. في المستحبات والمكروهات إذا كانت هنالك فتوى للفقيه فحينئذ نعول على ماذا؟ على الفتوى، لأن الشارع جعل لها الحجية. لكن لمن ما تكون فتوى للفقيه، واحد يفتح كتاب مكارم الأخلاق يشوف أكو سنن وآداب معينة يذكرها الشيخ الطبرسي في كتاب مكارم الأخلاق، أو يفتح كتاب مفاتيح الجنان ضياء الصالحين يشوف أكو آداب وسنن ذكرت في هذين الكتابين، لكن ما يدري ما هي فتوى الفقيه. فتوى الفقيه الذي أنا أقلده ماذا تقول بالنسبة لهذه الآداب والسنن؟ لا توجد هنالك فتوى. إذن هذه الآداب والسنن هل أعلم بأنها صادرة عن الشارع يقينا أم أظن بصدورها؟ طبعا الموجود عندي ماذا؟ مجرد ظن، ما عندي علم. لعل هذه السنة ماذا؟ لم تصدر عن المعصوم، وإنما نقلت عن المعصوم اشتباها. زين، هذا الظن يجوز العمل به أو لا يجوز؟ يقول الفقهاء يجوز العمل بالظن في الآداب والسنن برجاء مطلوبيتها. يعني أنا أجيب هذه الزيارة اللي ما أدري مستحبة أم لا برجاء أنها مطلوبة للشارع ومستحبة. هالسنة المعينة تقليم الأظافر يوم الجمعة، ما أدري والله سنة مستحبة أو غير مستحبة، أنا أأتي بها برجاء أنها ماذا؟ مطلوبة للشارع على نحو الاستحباب. هذا الظن حجة. لماذا؟ لأن الشارع جعله كذلك. ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: من بلغه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله فعمله كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. هذه الرواية واحدة من روايات يعبر عنها الفقهاء بأخبار من بلغ. أخبار من بلغ مضمونها ماذا؟ مضمونها من بلغه عمل عن النبي صلى الله عليه وآله أو أحد المعصومين وكان عليه شيء من الثواب وعمل ذلك العمل برجاء ذلك الثواب كان له ماذا؟ كان له الثواب وإن كان النبي أو المعصوم ماذا؟ لم يقله. هذا طبعا وين؟ هذا في الموارد التي لا نعلم بصدق الخبر أم بكذبه. أما في الموارد التي نعلم فيها بأن الخبر موضوع، بعد هذه القاعدة ما تجري. لما يجيني شيء على الواتساب وأعرف أن هذا الشيء لا رواية به أصلا، ما بلغ عن المعصوم وإنما وضعه بعض الناس، هذا بعد ما نطبق عليه قاعدة الآداب والسنن ومن بلغه شيء، لأن هذه القاعدة تختص بما ورد فيه ماذا؟ خبر عن المعصوم عليه السلام. إذن لما نحن نقول الأصل الأولي الذي ينبغي أن يؤسس عليه المؤمن ثقافته وفكره هو أصالة حرمة العمل بالظن، لا تتصور بأن هذا الأصل لا استثناءات له، بل له استثناءات جعلها الشارع المقدس. وهذا معناه أن الشارع سوغ العمل بالظن في بعض الموارد. فما ثبت عندنا من الظنون أن الشارع سوغ العمل به فلنا أن نعمل على طبقه، وأما ما لم يثبت عندنا فيه ذلك فالقاعدة الأساسية هي ماذا؟ هي حرمة العمل به وترتيب الأثر عليه. هذا هو المحور الأول. المحور الثاني: لماذا سوغ الشارع العمل بالظن في بعض الموارد؟ مو احنا البارحة ذكرنا ان الشارع اراد للانسان اراد ان يجنب الانسان الظلمات واراد ان يكون طريقه نوريا، وقيمة الانسان انما هي بالعلم لا بالظن، لان الظن ظلم محض. اذا لماذا الشارع سوغ العمل بالظن؟ ماذا في بعض الموارد وقال اعمل بفتوى الفقيه مع انها ظن، وخذ بالروايه بخبر الواحد مع انه ماذا ظن، وهكذا. لماذا سوغ العمل بالظن في بعض الموارد؟ الجواب عن ذلك يتوقف على بيان مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى، إن الأحكام الشرعية بحسب ما نعتقده نحن الإمامية تابعة للمصالح والمفاسد. شنو معنى تابعة للمصالح والمفاسد؟ واضح أن الله تعالى عندما شرع الأحكام التشريع فعل من أفعاله سبحانه وتعالى. طيب أفعال الله هل من ورائها غرض أو لا غرض من ورائها؟ طبيعي أن أفعال الله ماذا؟ منزهة عن اللهو والعبثية واللعب، لذلك لا بد أن يكون هنالك ماذا؟ غرض من ورائها. سنجي السؤال، هذا الغرض من وراء تشريع الأحكام يعود إلى الله أم يعود إلى عباده؟ نقول ما يمكن أن يعود على الله، لأن الله تعالى ماذا؟ غني عن كل شيء. إذن لابد أن يعود الغرض لمن؟ لعباده. لابد أن يعود الغرض لعباده، لأنه تعالى ليس بحاجة لشيء، بينما نحن العباد محتاجون ومفتقرون. إذن هو لما شرع الأحكام كان له غرض، والغرض يرتبط بنا ولا يرتبط به سبحانه وتعالى. من هنا قال علماؤنا بأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد. يعني ماذا؟ يعني أن الله تعالى ما أمر بأمر، سواء كان الأمر إلزاميا أم غير إلزامي، إلا ومن ورائه مصلحة، وما نهى عن شيء سواء كان نهيه إلزاميا أو غير إلزامي إلا ومن ورائه مفسدة. نهى عن الزنا لوجود مفسدة، نهى عن شرب الخمر للمفسدة، نهى عن الغيبة للمفسدة، نهى عن الغناء للمفسدة، أمر بالصلاة، بالحج، بالصوم، بالخمس، بالزكاة، كل ذلك لوجود ماذا؟ مصلحة. الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد. هذه مقدمة. المقدمة الثانية، إن الظن كما عرفناه ليلة البارحة هو الاحتمال الراجح في قبال الشك الذي هو الاحتمال المساوي، وفي قبال الوهم الذي هو الاحتمال المرجوح. الظن هو الاحتمال الراجح. طيب، الواهم، الواهم كثيرا ما يخطئ الواقع، لأنه ماذا؟ احتمال مرجوح. الشك أيضا لا يصيب الواقع في كثير من الأحيان، لأن احتمال الإصابة وعدم الإصابة في كفة واحدة، بينما الظن إصابته للواقع كثيرة أم قليلة؟ يفترض أنها ماذا؟ كثيرة، لأنه احتمال راجح، يعني أقرب للواقع. فإذا كان أقرب للواقع فإن إصابته للواقع لا تكون ماذا؟ كثيرة، فلا تكون قليلة، وإنما تكون ماذا؟ كثيرة. نعم، الظن بعض الأحيان يخطئ الواقع، لكن بما هو احتمال راجح إصابته للواقع أكثر من خطئه للواقع. هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة، هنالك عندنا قاعدة عقلائية في باب التزاحم تقضي بتقديم الأهم على المهم. لما يكون عندنا تزاحم بين شيئين، إما أن أفعل هذا وإما أن أفعل ماذا؟ هذا، ما يمكن إلا فعل أحدهما، إما هذا وإما هذا. إذا فعلت هذا لن يمكنني فعل هذا، وإذا فعلت هذا لن يمكنني فعل الأول. لما يتزاحم شيئان في وقت واحد ويدور الأمر بين هذا أو هذا، القاعدة العقلائية التي يقر بها جميع العقلاء تقتضي تقديم الأهم على المهم، وهذا شيء واضح. الآن مثلا لما إنسان يرى غريقا يغرق، وإذا لم ينقذه فإنه يموت ويهلك، لكن ما يقدر يوصل إلى الغريق إلا إذا مر بالأرض المغصوبة. الآن صار عنده تزاحم بين فعلين، إذا يترك المرور بالأرض المغصوبة ما الذي يحصل؟ يهلك الغريق. إذا ينقذ الغريق يمر بالأرض المغصوبة، هذا يزاحم هذا. المرور بالأرض المغصوبة يقول له لا تمر، وذاك الغريق يقول له ماذا؟ أنقذني. وما يقدر يجمع بينهما، ما أكو طريق لإنقاذ الغريق إلا من خلال الأرض المغصوبة. زين، هذا شو يسوي؟ يقول العقلاء يقدم الأهم على ماذا؟ على المهم. الدخول في الأرض المغصوبة حرام، وهذا شيء مهم الاهتمام بهذا الحكم الشرعي، لكن إنقاذ النفس المحترمة ماذا؟ أهم. لذلك يقدم الأهم على المهم، هذه قاعدة عقلائية. زين، إذا فهمنا هذه الأمور الثلاثة، هذه المقدمات الثلاث، الأولى أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، الثانية هي ماذا؟ أن الظن أكثر إصابة للواقع من الوهم والشك، ثلاثة أن القاعدة العقلائية تقضي بتقديم الأهم على المهم. زين، نجي الآن من خلال هذه المقدمات الثلاث نبين لماذا سوغ الشارع العمل بالظن في بعض الموارد. خلينا نوضح الفكرة. انجي نمسك بواحد من الظنون. واحد من الظنون هو ماذا؟ خبر الواحد، خبر الثقة. لما يروي لنا زرارة رواية وما نقطع بصدور الرواية عن المعصوم، مجرد ظن. زين، هذا الظن إما أن نتركه بتمامه، وإما ماذا؟ وإما أن نعمل به. خب، إذا تركنا الظنون وباب العلم منسد، الآن يقدر واحد يحصل علم واقعي بالأحكام الشرعية كلها؟ منو يقدر؟ منو يقدر يحصل العلم الآن بالأحكام التي قالها المعصوم؟ هي ما أكو عندنا علم، كل ما عندنا ماذا؟ ظن. فهنا إما أن نعمل بالظن، وإما ماذا؟ أن نترك الظن. طيب، إذا تركنا العمل بالظن، كم حكم شرعي يذهب هباء منثورا؟ أغلب الأحكام الشرعية، لأن الأحكام التي نعلم بها أحكام قليلة، الضرورات والمسلمات، وجوب الصلاة هذا نعلم به، وجوب الزكاة نعلم به، وجوب الحج نعلم به، لكن تفاصيل الصلاة والصيام والحج والعبادات والمعاملات، كل ذلك لا نعلم به، أبدا لا نعلم به. فإذا قلنا بأن باب الظن مسدود، إذن هذه الأحكام الشرعية ماذا؟ كلها نترك العمل بها. إذا تركنا العمل بها شو يصير؟ نفوت المصالح ونقع في ماذا؟ في المفاسد، لأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد. فإذا تركنا العمل بالظنون، حينئذ نقع في المفاسد ونترك كثيرا من المصالح. لكن لما نعمل بالظن، صحيح الظن بعض الأحيان ماذا؟ يخطئ الواقع، وقد يوقعنا في مفسدة، وقد يجنبنا ماذا؟ مصلحة. لكن لما نجي نقيس الحالتين، حالة ترك العمل بالظن بكله، وحالة العمل ببعض الظن، نشوف أنه إذا تركنا العمل بالظن كله سنقع في مفاسد كثيرة ونجتنب مصالح كثيرة. لكن إذا عملنا بالظن الذي رآه الشارع سنقع في مصالح كثيرة، في مفاسد كثيرة أو قليلة؟ طبعا مفاسد ماذا؟ قليلة. المصالح التي ستفوتنا قليلة أم كثيرة؟ طبعا قليلة. لماذا؟ لأن الظن يكثر إصابة الواقع، وخطأه للواقع ماذا؟ قليل. إذن هنا الشارع بين خيارين، إما أن يمنع الإنسان من العمل بالظن بالكلية فيفوت عليه كثيرا من المصالح ويوقعه في كثير من المفاسد، وإما أن يفسح له المجال بالعمل بالظن في موارد معينة، وبذلك يحافظ له على كثير من المصالح ويجنبه الوقوع في كثير من المفاسد. لكن هناك مفاسد قليلة ومصالح قليلة تفوت، فأي الخيارين هو المقدم؟ لا شك هو الخيار ماذا؟ خيار الثاني، يسوغ له العمل بالظن من باب تقديم الأهم على المهم. إذن الشارع المقدس سوغ للإنسان العمل بالظن في بعض الموارد انطلاقا من قاعدة عقلائية، وهي القاعدة التي تقضي بتقديم الأهم على المهم. إذن الأصل الأول حرمة العمل بالظن، لكن الشارع اضطر في بعض الموارد التي انسد فيها باب العلم أن يسوغ العمل بالظن من أجل عدم تفويت المصالح الواقعية على الإنسان، ومن أجل عدم الإلقاء بالإنسان في المفاسد الواقعية في زمن غيبة الإمام المعصوم. والشارع هكذا في العديد من الموارد يقدم شيئا على شيء من باب تقديم الأهم على المهم، يقدم نفس سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه من أجل حفظ هذه الشريعة المقدسة وهذه الرسالة السماوية وهذا الدين المعظم، يقدم نفس سيد الشهداء قربانا بين يدي الله تعالى. ومو بس كان قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو الخيار الآخر في مقابل الحفاظ على الدين، مو فقط قتل الحسين، لا، الشناعة والتشنيع في قتله صلوات الله وسلامه عليه. ما كان الخيار هو مجرد قتل الحسين، بل كان الخيار هو التشنيع في قتل الحسين. يعني الخيار كان ماذا؟ الخيار كان فظاعة القتل، مو فقط القتل. يعني لو هي المسألة مسألة قتل، هذا لأهل البيت عادة، ولكن المسألة مسألة شناعة القتل، كيف يقتل الحسين؟ هذا هو الخيار، خيار كيف يقتل الحسين. والله تعالى قدم هذا الخيار بعد أن اختاره سيد الشهداء. لذلك الحسين ما قتل فقط وانتهى الأمر، الحسين ما قتل فقط وانتهى الأمر، بل مثل بجسده الطاهر مثلة ما تصنع حتى بالكلب العقور، حتى بالكلب العقور. شوف الإنسان ما يقدر يصنع ما صنع بسيد الشهداء حتى بالحيوانات الضارية على الإنسان والمعتدية على الإنسان، ومع ذلك في كربلاء اللي جرى على الحسين ما لا يخطر بالبال أبدا. هو أشار إلى بأبي وأمي لما أراد يطلع من مكة، شنو قال؟ وكأني بأوصالي، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. تدري شنو معنى عسلان الفلوات؟ عسلان يعني الذئاب الضارية المفترسة المتعطشة للدم والمتعطشة للأكل. الحسين يشبه أعدائه بماذا؟ بالذئاب الضارية في الفلوات. يقول كأني بأوصالي، مو كأني بجسدي، شوف لاحظ تعبير الحسين، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات. يعني هذه أوصال جسدي التي ستقطعها السيوف، هالأوصال بعد ما بتسلم، هالأوصال ما الذي سيجري عليها؟ تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. يعني أنا ذاهب إلى ذئاب ضارية، ذاهب إلى ذئاب مفترسة، ذاهب إلى ذئاب متوحشة، ومع ذلك أقبل بكل استعداد وتهيؤ لتحمل ذلك التكليف الإلهي، وراح إلى كربلاء. وتعال شوف ماذا فعلت تلك الذئاب بجسد أبي عبد الله. والله والله يا شيعة ما يخطر على قلب الإنسان، يعني الإنسان لما يدقق فكرة في تفاصيل وجزئيات ما جرى على الحسين يقشعر البدن لهول ما جرى. انت سامع؟ لما قتل الحسين، لما قتل الحسين ماذا صنعت الخيل بصدر الحسين؟ مو بصدر فقط، ها، لا، الشريف الرضي يقول الخيول ما عدت فقط على صدر الحسين، وعلى وجهه تدوس الخيول، حتى وجه الحسين ما سلم عن وطئ الخيول. لكن تعال إلى المصيبة العظمى، وين؟ إلى صدر الحسين. تدري سوت الخيل بصدر الحسين؟ تدري سوت الخيل بصدر الحسين؟ خلطت عظام صدره بعظام ظهره، خلطت عظام صدره بعظام ظهره، يعني كسرت أضلاع أبي عبد الله. هالأضلاع هذه اللي يقول الأطباء بأنها من أقوى أضلاع جسد الإنسان، لكن هالأضلاع حطمتها حوافر الخيول، وخلطت عظام صدر الحسين بعظام صدره. لا يا شيعي، مو بس خلطت عظام صدره بعظام ظهره، أألم قلبك شوية. أنت تقرأ في كلام السيد حيدر الحلي شي يقول؟ سيد حيدر الحلي يقول خيل العدا طحنت ضلوعة. يعني شنو؟ يعني الخيل مو فقط داست على صدر الحسين، لا، طحن الضلوع أبي عبد الله. تقول لي أنت شلون طحن الضلوع الحسين؟ أبين لك أنا شلون طحن الضلوعها. الروايات شو تقول؟ الروايات تقول لما جاءوا بالخيل لتطأ جسد الحسين ألبسوها نعالا من حديد، وضعوا على قدم الخيول، وضعوا عليها نعالا من حديد. وعندك حديد ويحتك بعظام، شو يسوي الحديد إذا احتك بالعظام؟ يطحنها. وانتبه شيعي موالي، ترى مو خيل واحد اللي صار يروح ويرجع على جسد الحسين، إذا خيل واحد يكفي حطم الأضلاع ويطحنها، ما بالك بعشرة من الخيول؟ عشرة من الخيول تذهب وترجع على أضلاع أبي عبد الله، مزقت جسد الحسين، كسرت أضلاع صدره، طحنت عظام صدره. المصيبة وين؟ المصيبة عند امرأة واقفة عند جسد الحسين وإذا بها تسمع تكسر أضلاعه كما تتكسر القوارير. تنادي يا قوم ما فيكم رحيم، يجهز ابن أمي هذا جسد والي الحرام فوق الترب ما أرمي، عاري على التربان لا
اغسل لك بس ما سمعها بن سعد نادى بفرسان بالله دي لب الخارجية لفت خان يلا صوتك وياي عاري على التور لا غسل لك قال وشلون نجيبها نجهز لواليها لا قالهم خيول الأعوجية تركب عليه يلا صوتك وياي عاري على لا غسل لا اسمع هالبيت إلك شيعي موالي وطلعت من الجيمان عشرة ورضبت صدرة وزينب تعاين كيف تتكسر خرز ظهرة عاري على لا غسل لك ويلي ويلي يا خويا فوق صاوبك يربوك يربوك كنت حرزي وتحت الخيل خلاك ولا راعة وشرف جدك عار تجول عليه الخيل عادية حاكت له الريح ضافي مئزر وردة أسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واقض حوائج المحتاجين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.